Rising Giants Network.
من Rising Giants Network رح نقدم لكم عمالقة الطريق. سندخل الآن في تفاصيل الحديث عن السيارة. كان منطقياً أن يحاول ديملر تجربة محركه الجديد على هيكل أكبر حجماً بأربع عجلات قياسياً، هذا الاختراع الذي نعرفه اليوم باسم السيارة. وفي تفاصيل الحكاية، كان كارل بنز يعمل على هذا المشروع في مانهايم على بعد 90 كيلومتر تقريباً من ديملر، مستخدماً تصميماً متكاملاً لمركبة آلية مع أحد محركاته، وقد منح براءة اختراع لعربة آلية موتر واجن في 29 كانون الثاني يناير من العام 1886، وفي ذات العام نجح ديملر بنفس الأمر رغم أنهما كانا لا يعلمان عن بعضهما شيئاً. حسن ديملر قدرات محركه ليصبح صالحاً للاستخدام على هيكل أكبر، فقد ارتفعت سعته إلى 462 سنتيمتر مكعب وقوته إلى 1.1 حصان، واستخدم إحدى أنواع العربات التي تجرها الخيول وتعرف باسم فايتن من أربع مقاعد من إنتاج صانع عربات الخيل ويمف وابنه. أخفى ديملر ومايبخ المشروع عن أعين الفضوليين بأن أخبروا الجيران بأن هذه العربة هدية للسيدة ديملر بمناسبة عيد ميلادها، وأشرف مايبخ على تركيب المحرك في حين استعملا مجموعة لنقل الحركة للعجلات من إنتاج مصنع إزلينغن لإنتاج الآلات، وكانت تجربة هذه المركبة الجديدة واعدة مسجلة رقماً قياسياً في ذلك الوقت بسرعة تتجاوز حاجز 16 كيلومتراً في الساعة. تم تجربة السيارة في أحد الشوارع حول كانشتات في المنطقة التي تعرف الآن بملعب مرسيدس بنز أو مرسيدس بنز أرينا أو استاد غوتليب ديملر سابقاً. لا بأس هنا من أن نعرج قليلاً على ابتكار المنافس الآخر في ذلك الوقت كارل بنز، الذي صنع أول سيارة حقيقية بالكامل باستخدام محرك من أسطوانتين من تصميمه بعد ذلك ببضعة أشهر. فهو لم يقابل ديملر بنز خلال فترة الاختراع، لكن رفعت دي أم جي في العام 1896 دعوى على بنز وشركاه بدعوى خرقه لبراءة اختراع تعود لديملر في العام 1883 تتعلق بأنبوب الإشعال الساخن، وفازت الشركة بالدعوى وتعين على بنز دفع تعويض لديملر، إلا أن ديملر لم يقابل بنز خلال الدعوى في المحكمة في مانهايم أو حتى لاحقاً، حيث كان هنالك فرص للالتقاء سوية في مكان واحد لكنهما لم يتحدثا مع بعضهما البعض، ومنها مناسبة تأسيس اتحاد السيارات في أوروبا الوسطى. في الحقيقة كان هنالك تمايز في نظرة الرجلين للسيارة، إذ اعتبرها كارل بنز مركبة مختلفة تمام الاختلاف عن العربة التي تجرها الجياد ومصنوعة أساسا لتكون سيارة، في حين رأى ديملر بأنها تطوير للعربات التقليدية عبر إضافة محرك وعلبة تروس ونظام توجيه إليها. جدير بالذكر بأن هذا التنافس بين ديملر وبنز أثمر بعد وفاة ديملر بأعوام عن تعاون بينهما أفضى في 28 حزيران يونيو من العام 1926 إلى التقاء مندوبين عن ديملر لإنتاج السيارات وبنز وشركاء، ووقعوا اتفاقية على اندماج أقدم صانعين للسيارات في العالم، وتأسس عن ذلك شركة ديملر بنز التي لا تزال قائمة إلى يومنا هذا وتعرف باسم مرسيدس، وتعتبر من كبريات إنتاج السيارات السياحية الفخمة والمركبات التجارية والشاحنات على مستوى العالم. عودة إلى محرك ديملر الجديد، فقد فتح هذا المحرك آفاقاً جديدة لوسائط النقل، وارتأى غوتليب استخدام المحرك في تطبيقات متعددة ومختلفة، لذا استخدمه لتشغيل وسائل نقل مختلفة. على غرار قارب طوله 4 أمتار ونصف المتر في العام 1886 سمي نكار، وسجل سرعة 6 عقد 11 كيلومتر في الساعة، وهو أول قارب مع محرك آلي، وسيصبح أحد أفضل منتجات شركة ديملر مبيعاً لعدة أعوام. ومع خشية العملاء الأوائل من انفجار المحرك، عمل ديملر على تغطية المحرك بغلاف خزفي وابتدع تسمية أقل إثارة للخوف للمحرك أسماه زيتي كهربائي Oil Electrical، واستخدم أيضاً لتشغيل مقطورات الترام والشاحنات والحافلات. وجواً كان هناك منطاد ديملر، حيث اعتبر المنطاد أول وسيلة نقل طائرة وحل بديلاً عن المحرك الذي يتم تشغيله يدوياً الذي صممه الدكتور فريدريش هيرمان وولفرت. ونجح ديملر في اختبار المنطاد باستخدام محركه في رحلة طيران ناجحة في العام 1888. بدأ صيت محرك ديملر متعدد الاستعمالات يعلو في أوروبا، ورأى بأن هنالك فرصة سانحة لنشره على نطاق واسع عبر بيع تراخيص إنتاج المحرك واستخدامه لشركات أخرى ألمانية وأوروبية. كما سافر مايبخ إلى معرض باريس في العام 1889 ممثلاً عن الشركة من أجل عرض ابتكاراتهما للمهتمين. وهكذا زادت مبيعات المحرك واستخدم معظمها في القوارب. وفي منتصف العام 1887 اشترى ديملر عقاراً في تلة سيلبرغ في نواحي كانشتات، وذلك بسبب عدم موافقة عمدة بلدة كانشتات على ترخيص ورشة ديملر ضمن حدود البلدة لتصبح مصنعاً رسمياً لمؤسسته. وهكذا بني مصنع على الأرض الجديدة اشتغل به 23 عاملاً، تولى ديملر إدارة الشؤون الإدارية، فيما تولى تلميذه وشريكه مايبخ قسم تصميم المحرك. صنع ديملر في العام 1889 أول سيارة حقيقية اسمها المركبة الحديدية، وهي أول مركبة لم تكن مطورة من عربة تجرها الجياد، من خلال هيكل مصنوع من الأنابيب الفولاذية مع محرك رباعي الأشواط مؤلف من أسطوانتين على شكل V يبرد بالماء، سعته 565 سنتيمتر مكعب، يتصل بعلبة تروس من أربع نسب ونظام توجيه مع مركز محوري مبتكر. صنعت هذه السيارة بناء على الاهتمام الذي أبداه أرمان بيجو، وقامت شركة نيكل سولمر للصناعات الفولاذية التي كانت تنتج دراجات هوائية بإنتاج هيكل السيارة، علما بأن هذه الشركة أصبحت لاحقا جزءا من شركة NSU لإنتاج السيارات، إلا أنه لم يكن هنالك مجال لإنتاجها في ألمانيا، لذا عمل ديملر على ترخيص التصميم لإنتاجها في فرنسا بالتعاون مع بيجو، وقدمت للعموم في تشرين الأول أكتوبر 1889 في المعرض العالمي في باريس. النمو الكبير وتأسيس ديملر للسيارات. ارتفع الطلب على محركات ديملر وتوسع نطاق استخدامه من القوارب إلى عربات القطارات، ورافق هذا توسع في أعمال ديملر ومايبخ، وأيضاً واجه مشاكل مالية نظراً إلى أن المبيعات لم تكن كافية لتحقيق أرباح تؤمن سيرورة العمل، كما لم يحصل على أرباح كثيرة من بيع تراخيص تصنيع محركاته للآخرين، مما أجبر ديملر الذي قاوم طيلة السنوات ما بين 1882 و1890 على الأخذ بفكرة تحويل شركته البسيطة الصغيرة إلى شركة مساهمة أو عامة. لقد رأى ما حصل لكثير من المهندسين الذين كانوا رواداً في اختراعات عظيمة، لكنهم أجبروا على الخروج من الباب الضيق من الشركات التي تأسست من عرقهم وجهودهم وتعب سنوات من الفقر وشظف العيش لتحقيق أحلامهم، وذلك من طرف المساهمين الذين ادعوا بأنهم يعرفون أكثر عن إدارة الأعمال وأين مصلحة الشركة. حصل هذا أيضاً في عالم السيارات مع الكثيرين، لذا لم يرد ديملر أن يتجرع من نفس الكأس المر. لكن ديملر أذعن أخيراً فيما أطلق عليه العديد من المؤرخين الألمان اتفاق مع الشيطان. لقد كره ديملر تحويل شركته الصغيرة البسيطة إلى شركة مساهمة كبيرة. حصل هذا التحول عبر تمويل من ماكس دوتنهوفر، وهو صانع للبارود وصناعي، والمصرفي كيلان فون شتاينر الذي كان يمتلك مصرفاً استثمارياً ويديره، وصانع الذخيرة فيلهلم لورنز. وتأسست شركة ديملر للمحركات في 28 تشرين الثاني نوفمبر 1890، إلا أن ديملر لم يفلح في الحصول على غالبية الأسهم في حين عين مايبخ رئيساً للمصممين. كان هدف الشركة إنتاج محركات صغيرة عالية السرعة لاستخدامها في تسيير وسائل النقل البحرية والبرية والجوية، وقد عبر ديملر عن هذا الهدف من خلال رسم أولي أصبح لاحقاً أساساً لتصميم شعار الشركة النجمة الثلاثية. وخلال هذه الفترة وافق ديملر ومايبخ على منح تراخيص لإنتاج محركات ديملر لشركات عديدة حول العالم، في فرنسا اعتباراً من العام 1890 لشركتي بانرد وليفاسور العائدة لريني بانرد وإميل لوفاسور اللذان استخدما محركات ديملر في إنتاج سيارات حقيقية لا لتعديل العربات التقليدية ولأرمان بيجو. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد كان هنالك تواجد منذ العام 1891 باسم شركة ديملر للسيارات التي تأسست بالشراكة مع صانع الآلات البيانو الأمريكي من أصل ألماني ستينوي أند سونز أما في المملكة المتحدة فقد كان هنالك تواجد منذ العام 1893 بواسطة فريدريك سيمز، وذلك عبر شركة امتياز انتقلت في العام 1896 إلى شركة ديملر البريطانية في النمسا عبر شركة ديملر النمساوية. توسعت شركة دي ام جي بعد تغيير أسلوب إدارتها، فقد شكك المساهمون في مسألة استدامة إنتاج السيارات وتحقيقها أرباحاً كافية، لذا قرروا إنشاء قسم للمحركات الثابتة التي كانت تحقق مبيعات أكبر وأرباح أفضل. وطرح على الطاولة خيارات عدة من بينها الاندماج مع أوتو دويتس، تلك الشركة التي طرد منها ديملر قبل عقود، حيث فضل هو ومايبخ التركيز على إنتاج السيارات وعرض خطط لوتنهوفر ولورنز، ورفض مايبخ عرضاً بالحصول على مقعد في مجلس الإدارة. وهكذا تحققت توقعات ديملر المتشائمة، فقد حز في نفسه القرارات التي اتخذها المساهمون، مؤثراً بيع حصته والاستقالة من الشركة في العام 1890. توجه بعدها لتأسيس شركة صغيرة لإنتاج محركات صغيرة عالية السرعة، طورها اعتماداً على تقنية المحرك الثابت، وفي العام 1892 باعت الشركة أول سيارة. لكن الضربة الموجعة لديملر الذي أصبح عمره الآن 58 عاماً جاءت من قلبه، حيث عانى مشاكل صحية فيه مما ألزمه البقاء طريح الفراش في شتاء 1892-1893، واقترح طبيبه عليه الذهاب في رحلة نقاهة واستجمام إلى فلورنسا الإيطالية، حيث قابل هناك السيدة لينا هارتمان وهي أرملة تصغره ب 22 عاماً وتملك الفندق الذي أقام فيه. استعاد ديملر عافيته وتزوج لينا في صيف 1893، وذهبا في إجازة الزواج إلى مدينة شيكاغو الأمريكية حيث حضرا المعرض العالمي هنا. رافق هذا التعافي استعادة ديملر لرغبته في استعادة السيطرة على شركته الأولى، وذلك بعد عودته من أمريكا. وسعى فريدريك سيمز وهو صديق قديم لديملر لإعادته إلى الشركة، واشترط على الملاك الجدد هذا من أجل دفع مبلغ 17500 جنيه استرليني لقاء نقل تراخيص ديملر إلى شركة ديملر البريطانية، والتي كان لها أن تساهم في تعزيز الموقع المالي للشركة. وهكذا عاد ديملر إلى عرينه في العام 1895 وقد حصل على 200 ألف مارك ذهبي على شكل أسهم في الشركة، ومبلغ إضافي وصل إلى 100 ألف مارك ذهبي مكافأة له، وعين مفتشاً عاماً فيها، فيما حصل سيمز على منصب مدير الشركة وحق استخدام اسم ديملر كعلامة للسيارات التي تنتجها شركة ديملر البريطانية كما أسلفنا قبل قليل. كما عاد مايبخ هذه المرة بمنصب المدير التقني الأول، لكنه لم يستمر طويلاً معهم إذ غادرهم نهائياً في العام 1907. حاول ديملر شراء أسهم إضافية في الشركة للحد الذي يسمح له بامتلاك الأغلبية واستعادة السيطرة على قراراتها، لكن خلاف نشأ بينه وبين لورنز، وهدده المساهمون الآخرون بإعلان إفلاس الشركة نظراً على تراكم ديون بقيمة 400 ألف مارك ذهبي ألماني عليها ما لم يستجب لهم. أخفقت مساعي ديملر وأجبر على الاستقالة من منصبه مديراً تقنياً للشركة وإعادة بيع الأسهم التي حازها إليهم، إلى جانب بيع جميع حقوق براءات اختراعه في العقود الثلاث الأخيرة. قبل ديملر هذا العرض ودفعوا له 66.666 مارك ذهبي ألماني، واستقال أخيراً من الشركة في 1893. أما دي أم جي فقد نجحت في العام 1895 في إنتاج أول 1000 محرك. العودة إلى كانشتات ونهوض العنقاء. كان أن غادر مايبخ الشركة في العام 1891 بعد عام واحد من الخروج الأول لمعلمه، وقرر هذه المرة العمل مستقلاً في مجال التصميم من منزله في كانشتات. عاد الرجلان للعمل سوية في العام 1894، حيث استغلا المال الذي حصل عليه من دي أم جي في تمويل مشروع الانتقال للعمل في فندق هيرمان هوتل المغلق، وتولى مايبخ شؤون الشركة الجديدة، حيث استخدم قاعة الرقص والحديقة الشتوية كورشات للإنتاج، ووظف 12 عاملاً ومتدرباً مهنياً. وفي العام 1894 وفي فندق هيرمان اجتمع مايبخ مع ديملر وابنه بول وصمما محركاً جديداً الثالث باسم العنقاء أو الفينيق فينيكس، وكأنها رسالة إلى منافسيهم بأن ديملر ينهض من رماد الألم والإخفاق قطائر الفينيق الأسطوري. تألف هذا المحرك من 4 إسطوانات متتالية وصمامات تصريف تعمل بواسطة عمود حدبات ومازج وقود جديد اقترعه مايبخ ينشر رذاذ الوقود الممزوج مع الهواء في الإسطوانة، ونظام حزام ناقل محسن لأجزاء المحرك، وباع المحرك بادئ الأمر لجميع الأغراض ومنها للاستخدام محركاً ثابتاً أنقذهما هذا من شفير الانهيار والإفلاس، وساعدهما في تأميل سيولة كافية للانتقال لصناعة السيارات. وهكذا عادت الشركة لإنتاج السيارات، وكانت البداية مع طراز أول في العام 1892، لكنه لم يكن ناجحاً كثيراً. اتبعه تقديم طراز ثان في العام 1895 وطراز ثالث في العام 1897، أول سيارة بمحرك أمامي، وكانت سيارة سياحية بأربعة مقاعد، علماً بأن مجلس إدارة دي أم جي حاول بشتى السبل وضع العصي في عجلات شركة ديملر الجديدة. ليس هذا وحسب، بل ضاعف ديملر جرعة الانتقام عبر رياضة السيارات، وشاركت إحدى السيارات المجهزة بمحركهم الجديد من 4 إسطوانات في أول سباق منظم من باريس إلى روان، وفازت السيارة على جميع المنافسين من دي أم جي. خفت نشاط غوتليب ديملر في الأعوام الأخيرة من عمره، حيث أقام في كانشتات في شتوتغارت، ولم يمهله القدر والمرض كثيراً، إذ رحل عن عالمنا في 6 آذار مارس 1900 بعمر 65 عاماً، ودفن في مقبرة أوف كريتشهوف في كانشتات، وأنجب ولدين من زوجته الأولى إيما كونز، توفيت عام 1889، هما بول وأدولف، اللذان سارا على خطى والده في مجال تطوير المحركات وصناعة السيارات، كما استمرا في التعاون مع مايبخ. التقدير والتكريم. حاز ديملر على تقدير واسع من الجميع، صناعة السيارات وأعلام الصناعة والمؤرخين، إذ أن سيرته المليئة بالإنجازات توثق لمرحلة هامة من الثورة الصناعية أفضت إلى شيوع محركات الاحتراق الداخلي ومحى السيارات، وأسهمت إسهاماً كبيراً في صعود النفط مصدراً أساسياً للطاقة في العقود التالية. ويمكن القول أن عالمنا الحالي لم يكن كما هو حالياً لولا الابتكارات والإنجازات التي حققها ديملر وتلميذه النجيب مايبخ، وكذا الأمر مع كارل بنز. ويمكن القول أن عالمنا الحالي لم يكن كما هو حالياً لولا الابتكارات والإنجازات التي حققها ديملر وتلميذه مايبخ، وكذا الأمر مع كارل بنز. أدرج اسم غوتليب ديملر في قاعة أعلام صناعة السيارات أوتوموتيف هول أوف فيم في العام 1978، وسمي استاد رياضي باسمه في شتوتغارت بين عامي 1993 و2008، والذي تحول اسمه بعد ذلك إلى ملعب مرسيدس بنز، واستضاف عدة مباريات في كأس العالم لكرة القدم في العام 2006 الذي استضافته ألمانيا. كما اعتمدت شركة بنز في العام 2010 شعاراً كان يستخدمه ديملر، الأفضل أو لا شيء، إلى جانب شعار النجمة الثلاثية التي مثلت تجسيداً لرؤية ديملر في إنتاج محركات تشغيل وسائط النقل البرية والجوية والبحرية. باعت ديملر بنز منذ العام 1945 أكثر من 30 مليون سيارة حول العالم، كما إنها أكبر منتج للشاحنات في العالم، وتمتلك أو تساهم في عدد كبير من شركات إنتاج السيارات والشاحنات والمحركات في أوروبا واليابان والأمريكيتين والهند والصين وروسيا. كما إن لدى المجموعة الألمانية مؤسسة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية تحمل اسم مؤسسة غوتليب ديملر وكارل بنز، غوتليب ديملر أند كارل بنز فاونديشن، تأسست في العام 1986 احتفاءً بالذكرى المئوية الأولى لاختراعهما السيارة، في حين تحول البيت الذي ولد فيه إلى متحف صغير تخليداً لذكراه.